بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. وشروطه ثلاثة: أولها دخول وقت الصلاة، ثانيها وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه أو ماله أو غيرهما. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم. ثالثا وأن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وترتيب وموالاة لحدث أصغر وهي بقدرها في وضوء، وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإنواهما أجزأ، ويبطله ما يبطل الوضوء وخروج الوقت ووجود الماء إن تيمم لفقده، وزوال المبيح له، وخلع ما يمسح عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. هذا هو التيمم. فإذا احتاج الإنسان إليه فإنه يشرع له التيمم من الحدثين الأصغر والأكبر، وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا ولم تجد الماء شرع لها التيمم والصلاة حتى تجد الماء. فقوله استعمال تراب مخصوص يعني طاهر وله غبار، وهو ما على وجه الأرض الصعيد الطيب، لوجه ويدين بدل طهارة ماء، يعني يكون التيمم بدل التطهر بالماء عند العجز عن استعمال الماء لمرض أو برد شديد أو لفقده. إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله شرع له التيمم. لكل ما يفعل به يعني ما يشترط له الطهارة. سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو حدث أكبر، فما شرع له التطهر بالماء وعيز عنه شرع له التيمم. قال: سوى نجاسة على غير بدن، يعني النجاسة لا يزيلها إلا الماء، فالتيمم لا يرفع النجاسة وإنما يرفع الحدث، يرفع حكم الحدث، فتستباح به الصلاة واللبث في المسجد. قال: سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة، فهو يرفع الحدث ولا يزيل الخبث عن التيمم. قال: وشروطه ثلاثة، اشترط للتيمم ثلاثة: دخول وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة ولم يجد الماء أو استمر به العجز عن استعماله لمرض أو برد شديد تيمم، وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه، أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه أو ماله أو غيرهما، هذه كلها أعذار تبيح التيمم إذا كان محتاجا إلى الماء للشرب أو لدابته أو لرفيقه أو يحتاجه للطبخ، طبخ الطعام، فإنه في حكم المعدوم، لا يجب عليه أن يستعمله في الطهارة، فيتيمم ويتركه لحاجته لأنه يتضرر باستعمال الماء. قال: ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم. وجد بعض الماء اليسير فاستعمله في الطهارة ثم يتيمم لما بقي من الأعضاء، أعضاء الوضوء، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا لا بد أن يكون التيمم بعد استعمال الماء، لأنه يصدق في حقه أنه فاقد للماء. والشرط الثالث: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق، له غبار يعلق باليد. هذا معنى قوله تيمم بتراب مخصوص، استعمال تراب مخصوص، يعني بهذا الوصف طهور مباح غير محترق، فقد يذهب عنه وصف الصعيد إذا اختلط بالرماد وأصبح يعني متغير اللون. وهل يقاس على ذلك المحترق؟ الإسمنت ونحوه، لأنه يعني يخرج من مصانع تطبخ الحجر حتى يلين ثم يطحن، فإذا كان هذا الشيء مختلط بوجه الأرض فلا مانع أن يتيمم منه. لأن الغالب وجه الأرض. وذكر أن يكون له غبار يعلق باليد، معنى ذلك أنه إذا أراد أن يتيمم وهو في السبخ، فهذا يعني إن كان يضطر إلى ذلك ولا يستطيع أن يخرج منه فيتيمم على الأرض التي يصلي عليها، فيه ذلك. قال: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. يعني إذا كان تيمم لفقد الماء صلى به ما شاء من فرض ونفل، وأما إذا لم يجد ذلك أي التراب المباح الطهور وإنما وجد ترابا نجسا أو وجد ترابا مغصوبا، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، يعني بدون تيمم، فكأن التراب هذا كالماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه. يقول في الشرح: ولا يزيد في صلاته على مجزئ في قراءة وغيرها، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوعا أو سجود أو جلوس بين السجدتين، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحو ذلك، ولا إعادة عليه. يعني إذا لم يجد التراب الطهور فإنه يصلي حسب حاله الفريضة فقط، ويقتصر على مقدار الواجب في الأذكار، وإن كان يصلي الفريضة وهو جنبا يقول أنه لا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحو ذلك، ولا إعادة عليه. قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، هذه صفة التيمم، مسح وجهه ويديه إلى كوعيه يعني الكفين، وترتيب وموالاة، يمسح الوجه ثم الكفين، لحديث لحدث أصغر. قال: وترتيب وموالاة لحدث أصغر، فكأن الحدث الأكبر يقاس على الغسل لا يجب فيه ترتيب، فلو مسح يديه قبل وجهه أجزأه ذلك، لأن الغسل لا يجب فيه ترتيب، فالترتيب يجب في التيمم للحدث الأصغر. قال: وتعيين نية السباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة. فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، فكأنه إذا كان يعني الخارج من السبيلين زاد عن المخرج فاستجمر، لأنه لا يجد الماء، فيجب عليه أن ينوي بتيممه رفع الحدث وإزالة النجاسة عما زاد عن مخرج البول أو الغائط. ويفهم من هذا أن التيمم عن النجاسة على البدن أنه ينفع، أما إذا كانت على الثوب فلا تؤثر في ذلك. قال: فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ، ويبطله ما يبطل الوضوء، يعني يبطل التيمم ما يبطل الوضوء، نواقض الوضوء، خارج من السبيلين مطلقا ومس المرأة بشهوة ومس الذكر وأكل لحم الجزور، زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر والردة، هذه كلها مبطلة للوضوء وهي مبطلة للتيمم. وخروج الوقت ووجود الماء إن تيمم لفقده وزوال المبيح له، يعني بأن تشافى من المرض أو زال البرد الشديد وخلع ما يمسح عليه، تيمم وعليه ممسوح، خلعه قبل أن يتيمم، فهنا يقال بأنه بعدما تيمم إذا خلع الممسوح عليه بطل تيممه. فهذه الأشياء التي يبطل بها التيمم: مبطلات الوضوء وخروج الوقت، لأنه لا بد أن يتيمم لكل وقت إلا إذا جمع بين الصلاتين فيجزئه تيمم واحد، وإذا وجد الماء وهو قادر على استعماله فإنه يبطل تيممه، وزوال المبيح له للتيمم وخلع ما يمسح عليه. إذا تيمم ثم خلع الممسوح بطل التيمم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت، وإلا فحتى ينقي بماء طهور مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل، وعصر مع إمكان فيما تشرب وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الإناء. وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور، ويضرب ويضر بقاء طعام لا لون أو ريح،
ويضر بقاء طعم
لا لون أو ريح أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء. وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بماء ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، ولو لم يزل الماء فيهما، أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، ولا نجاسة بنار فرمادها نجس وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل ودنها مثلها، وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
نعم، قال يشترط لكل متنجس 7 غسلات إذا أنقت، وإلا فحتى تنقى بماء طهور مع حت وقرص لحاجة. كون العدد هذا في عموم النجاسات غير نجاسة الكلب، هذا لعله فيما لا يذهب لونه أو ريحه بغسلتين أو 3 أو 4، فيرى أنه يغسل حتى يذهب رائحة النجاسة، لأنه في قوله متنجس نكرة دخل على كل فيفيد العموم، فيقصد به عموم النجاسات وليس نجاسة الكلب خاصة، فيرى التسبيع فيه. يقول إن أنقت 7 غسلات وإلا فحتى تنقى بماء طهور مع حت وقرص لحاجة، إن لم يتضرر المحل وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء. يقول كل مرة من 7 خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه، وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور، هذه نجاسة الكلب معروفة مجمع عليها عند الفقهاء أنها تغسل 7 غسلات للنص، وما ما عدا نجاسة الكلب فلم يرد في ذلك نص، وإنما ورد فيه الأمر بغسل النجاسة، حتى أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن بقاء الأثر أو أنه ذكر في دم الحيض، سئل تحيض المرأة في ثوبها، قال صلى الله عليه وسلم تغسله بالماء وتقرصه ولا يضر أثر بقاء أثره، ولا يضر بقاء أثر لونه، فلا يشترط يعني إزالة اللون إذا ذهبت الرائحة. قال وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور يعني غسلة، إحدى الغسلات 7 واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب. قال ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح، فإذا ذهب الطعم طهر المحل ولو بقي لون أو ريح أو هما عجزا. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، المراد بالنضح والرش دون الغسل، فيكفي فيه نضح المحل، وهو غمره بماء وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بماء ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما. هذا يعني حكم تطهير النجاسة على الأرض تكاثر بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي، قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فيصب على النجاسة التي على الأرض ماء تكاثر به. قال ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، يعني اللون والريح. ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. هذا هو تطهير هذه الأشياء حكما، فما ورد عليه الدليل من الشرع فالعمل عليه. قال ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، لأن النجاسة لا تزال فيها. قال ولا تطهر ولا نجاسة بنار، ما تطهر النجاسة بالنار فرمادها نجس، كما لو أحرق حيوان نجس كالكلب أو الخنزير. فإنه رماده نجس. وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها، يعني تخللت، بقيت الخمر حتى انقلبت خلا، أو بنقل الله لقصد التخليل نقلها من إناء إلى آخر، ودنها مثلها، يعني إذا انقلبت من خمر إلى خل فالإناء يطهر. وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، يعني إذا خفيت النجاسة في ثوب أو في بدن غسل ما تيقن به حتى يذهب الشك. فإن كانت النجاسة في أسفل الثوب غسل أسفل الثوب كله، أو كان يعني في إحدى يديه غسل اليدين كلتيهما، وهكذا. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. وشروطه ثلاثة: أولها دخول وقت الصلاة، ثانيها وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه أو ماله أو غيرهما. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم. ثالثا وأن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وترتيب وموالاة لحدث أصغر وهي بقدرها في وضوء، وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن واهما أجزأ، ويبطله ما يبطل الوضوء وخروج الوقت ووجود الماء إن تيمم لفقده، وزوال المبيح له، وخلع ما يمسح عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا، سوى نجاسة على غير بدن، ولبث بمسجد لحاجة. هذا هو التيمم. فإذا احتاج الإنسان إليه فإنه يشرع له التيمم، من الحدثين الأصغر والأكبر، وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا ولم تجد الماء شرع لها التيمم والصلاة حتى تجد الماء. فقوله استعمال تراب مخصوص يعني طاهر وله غبار، وهو ما على وجه الأرض الصعيد الطيب، لوجه ويدين بدل طهارة ماء، يعني يكون التيمم بدل التطهر بالماء عند العجز عن استعمال الماء لمرض أو برد شديد أو لفقده. إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله شرع له التيمم. لكل ما يفعل به عند عجز، لكل ما يفعل به يعني ما يشترط له الطهارة، سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو حدث أكبر. فما شرع له التطهر بالماء وعجز عنه شرع له التيمم. قال: سوى نجاسة على غير بدن، يعني النجاسة لا يزيلها إلا الماء، فالتيمم لا يرفع النجاسة وإنما يرفع الحدث، يرفع حكم الحدث، فتستباح به الصلاة واللبث في المسجد. قال: سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة، فهو يرفع الحدث ولا يزيل الخبث عن التيمم. قال: وشروطه ثلاثة، اشترط للتيمم ثلاثة: دخول وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة ولم يجد الماء أو استمر به العجز عن استعماله لمرض أو برد شديد تيمم، وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه، أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه أو ماله أو غيرهما، هذه كلها أعذار تبيح التيمم إذا كان محتاجا إلى الماء للشرب أو لدابته أو لرفيقه أو يحتاجه للطبخ طبخ الطعام، فإنه في حكم المعدوم لا يجب عليه أن يستعمله في الطهارة، فيتيمم ويتركه لحاجته لأنه يتضرر باستعمال الماء. قال: ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم. وجد بعض الماء اليسير فاستعمله في الطهارة ثم يتيمم لما بقي من الأعضاء، أعضاء الوضوء، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا لا بد أن يكون التيمم بعد استعمال الماء، لأنه يصدق في حقه أنه فاقد للماء. والشرط الثالث أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. هذا معنى قوله تيمم بتراب مخصوص، استعمال تراب مخصوص يعني بهذا الوصف طهور مباح غير محترق، فقد يذهب عنه وصف الصعيد إذا اختلط بالرماد وأصبح يعني متغير اللون. وهل يقاس على ذلك المحترق؟ الإسمنت ونحوه، لأنه يعني يخرج من مصانع تطبخ الحجر حتى يلين ثم يطحن، فإذا كان هذا الشيء مختلط بوجه الأرض فلا مانع أن يتيمم منه، لأن الغالب وجه الأرض. وذكر أن يكون له غبار يعلق باليد، معنى ذلك أنه إذا أراد أن يتيمم وهو في السبخ، فهذا يعني إن كان يضطر إلى ذلك ولا يستطيع أن يخرج منه فيتيمم على الأرض التي يصلي عليه، فيه ذلك. قال: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. يعني إذا كان تيمم لفقد الماء صلى به ما شاء من فرض ونفل، وأما إذا لم يجد ذلك أي التراب المباح الطهور وإنما وجد ترابا نجسا أو وجد ترابا مغصوبا، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. يعني بدون تيمم، فكأن التراب هذا كالماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه. يقول في الشرح: ولا يزيد في صلاته على مجزئ في قراءة وغيرها، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحو ذلك، ولا إعادة عليه. يعني إذا لم يجد التراب الطهور فإنه يصلي حسب حاله الفريضة فقط، ويقتصر على مقدار الواجب في الأذكار، وإن كان يصلي الفريضة وهو جنبا يقول أنه لا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحو ذلك، ولا إعادة عليه. قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، هذه صفة التيمم، مسح وجهه ويديه إلى كوعيه يعني الكفين، وترتيب وموالاة، يمسح الوجه ثم الكفين، لحديث لحدث أصغر. قال: وترتيب وموالاة لحدث أصغر، فكأن الحدث الأكبر يقاس على الغسل، لا يجب فيه ترتيب، فلو مسح يديه قبل وجهه أجزأه ذلك، لأن الغسل لا يجب فيه ترتيب، فالترتيب يجب في التيمم للحدث الأصغر. قال: وتعيين نية السباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة. فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، فكأنه إذا كان يعني الخارج من السبيلين زاد عن المخرج فاستجمر، لأنه لا يجد الماء، فيجب عليه أن ينوي بتيممه رفع الحدث وإزالة النجاسة عما زاد عن مخرج البول أو الغائط. ويفهم من هذا أن التيمم عن النجاسة على البدن أنه ينفع، أما إذا كانت على الثوب فلا تؤثر في ذلك. قال: فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ، ويبطله ما يبطل الوضوء، يعني يبطل التيمم ما يبطل الوضوء، نواقض الوضوء، خارج من السبيلين مطلقا، ومس المرأة بشهوة، ومس الذكر، وأكل لحم الجزور، زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر، والردة، هذه كلها مبطلة للوضوء، وهي مبطلة للتيمم. وخروج الوقت ووجود الماء إن تيمم لفقده، وزوال المبيح له، يعني بأن تشافى من المرض أو زال البرد الشديد وخلع ما يمسح عليه. تيمم وعليه ممسوح، خلعه قبل أن يتيمم. هنا يقال بأنه بعدما تيمم إذا خلع الممسوح عليه بطل تيممه، فهذه الأشياء التي يبطل بها التيمم، مبطلات الوضوء وخروج الوقت، لأنه لا بد أن يتيمم لكل وقت إلا إذا جمع بين الصلاتين فيجزئه تيمم واحد. وإذا وجد الماء وهو قادر على استعماله فإنه يبطل تيممه، وزوال المبيح له للتيمم وخلع ما يمسح عليه. إذا تيمم ثم خلع الممسوح بطل التيمم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت، وإلا فحتى ينقي بماء طهور مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل، وعصر مع إمكان فيما تشرب وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الإناء. وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور، ويضرب ويضر بقاء طعام لا لون أو ريح.
ويضر بقاء طعم
لا لون أو ريح أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء. وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بماء ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف ولا نجاسة بنار فرمادها نجس. وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل ودنها مثلها، وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
نعم. قال: يشترط لكل متنجس 7 غسلات إذا أنقت، وإلا فحتى تنقى بماء طهور مع حت وقرص لحاجة. كون العدد هذا في عموم النجاسات غير نجاسة الكلب، هذا لعله فيما لا يذهب لونه أو ريحه بغسلتين أو 3 أو 4، فيرى أنه يغسل حتى يذهب رائحة النجاسة، لأنه في قوله متنجس نكرة دخل على كل فيفيد العموم، فيقصد به عموم النجاسات وليس نجاسة الكلب خاصة، فيرى التسبيع فيه. يقول: إن أنقت سبع الغسلات وإلا فحتى تنقى بماء طهور مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء. يقول كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه. وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور. هذه نجاسة الكلب معروفة مجمع عليها عند الفقهاء أنها تغسل سبع غسلات للنص، وما ما عدا نجاسة الكلب فلم يرد في ذلك نص، وإنما ورد فيه الأمر بغسل النجاسة، حتى أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن بقاء الأثر أو أنه ذكر في دم الحيض، سئل تحيض المرأة في ثوبها، قال صلى الله عليه وسلم تغسله بالماء وتقرصه ولا يضر أثر بقاء أثره، ولا يضر بقاء أثر لونه، فلا يشترط يعني إزالة اللون إذا ذهبت الرائحة. قال وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور يعني غسلة، إحدى الغسلات السبع واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب. قال ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح، فإذا ذهب الطعم طهر المحل ولو بقي لون أو ريح أو هما عجزا. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، المراد بالنضح والرش دون الغسل، فيكفي فيه نضح المحل، وهو غمره بماء وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما. هذا يعني حكم تطهير النجاسة على الأرض، تكاثر بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي، قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فيصب على النجاسة التي على الأرض ماء تكاثر به. قال ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، يعني اللون والريح. ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. هذا هو تطهير هذه الأشياء حكما، فما ورد عليه الدليل من الشرع فالعمل عليه. قال ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، لأن النجاسة لا تزال فيها. قال ولا تطهر ولا نجاسة بنار، ما تطهر النجاسة بالنار فرمادها نجس، كما لو أحرق حيوان نجس كالكلب أو الخنزير. فإنه رماده نجس، وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها، يعني تخللت، بقيت الخمر حتى انقلبت خلا، أو بنقل الله لقصد التخليل نقلها من إناء إلى آخر، ودنها مثلها، يعني إذا انقلبت من خمر إلى خل فالإناء يطهر. وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، يعني إذا خفيت النجاسة في ثوب أو في بدن غسل ما تيقن به حتى يذهب الشك. فإن كانت النجاسة في أسفل الثوب غسل أسفل الثوب كله، أو كان يعني في إحدى يديه غسل اليدين كلتيهما، وهكذا، والله أعلم.